نتوقف في الأسئلة لنستكمل ما وصلنا إليه. فقد وصلنا إلى أي شيء؟ باب وجوب الرواية. طيب ها هنا أفادنا الإمام مسلم، انضم صوت الإمام مسلم إلى البخاري، ابن الملقن، الإمام أحمد، كلهم لا يرون رواية الحديث الضعيف العامة. فهك تبويب النووي على ما فهمه من مسلم، فقال باب وجوب لا. هذه تبويبات مسلم التي في المقدمة. نعم، تبويب مسلم، التبويبات النووي في بعد فيما بعد المقدمة. طيب، باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الرواية وترك الكذابين والتحذير عن كذب الرسول الله. إذن أوجب مسلم حين الرواية أن تروي الحديث في درجة القبول، سواء في درجة الصحة أو الحسن، هذا يعني بكلمة الثقات. نعم، فهاك مسلم توكع عليه وهو سند عظيم وإمام كبير في باب الرواية، وأنه لا يجوز الرواية عن كذابين والضعاف، بل أن تنتقي عند الرواية فلا تروي عن الثقات، فأوجب ذلك مسلم. يعني يأثم الواعظ إذا قام وخالف الإمام مسلم هنا، ليس لأن الإمام مسلم قال، لأن هذا مقتضى قول النبي، فمن قال عليه فلا يقول إن الحق، فقال وجوب. إذن ذهب مسلم إلى وجوب إذا أن تنتقي الرواية عند تحديثك العوام في كلمة في المسجد وكنت من أهل العلم، نعم، أو في خطاب تكتبه لهم في جريدة تنكر به منكر، فإذا جئت تستدل بحديث تثبت من صحته أو من حسنه، فإذا رأيت اختلاف العلماء فيه فدعه، نعم، دع هذا الحديث حتى تتأهل للترجيح، أو نعم أنك تسأل عالم ثالث ليرجح لك أي القولين أصوب فيه. طيب اقرأ ما بقي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القول الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة وقدمهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها، خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت.
جزا الله خير الإمام مسلم ورحمه الله، اللهم اجعله في عليين واغفر له يا أرحم الراحمين. فانظر كيف نصيحته للخلق وخوفه على العوام الذين غبي عنهم تمييز السقيم من الصحيح، فخاف عليهم وأشفق من هؤلاء الوعاظ والقصاص الذين همهم الرواية، خلافا للعلماء بطريقة العلماء الذين همهم قبل الرواية الدراية، حتى قال ابن عبد البر رحمه الله في جامعه: هم السفيه الرواية وهم العالم الدراية. فالعالم يحفظ أشياء كثيرة أضعاف ما عند القاص، فلا يفخر بالقاص على العالم بكثرة مروياته، بل العالم يسكت وينتقي حين التحديث. وخذ نموذجا على ذلك ابن عمر، قال بعض أحدهم من التابعين: صحبت ابن عمر في سفرة لعلها شهر أو أكثر أو أقل، قال: فما حدثني في السفرة كلها إلا حديثا واحدا، لأنه ينتقي، فليس العبرة بالكثرة، العبرة بالانتقاء والضبط. فهذا الذي كان يدعو هؤلاء الأئمة من الصحابة كأنس وغيره أن لا يكثر من الرواية حتى لا يقع في الغلط على رسول الله، حتى قال أحدهم: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا عن رسول الله وأنا أقدر، يعني إلا لأنه قال: من حدث عني حديثا كذبا يعلم أنه كذب فليلج النار، أو قال: فليتبوأ مقعده من النار. نزل نفسه منزلة الكذاب لو أنه أكثر من الرواية، لأن المكثر لا بد أن يخطئ، كما قيل: من كثر كلامه كثر خطأه. طيب، فهنا قال الذي جعلنا نصنف لك مسلم الصحيح هذا الجامع من أجل ما علمناك من نشر القوم يعني من القصاص الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة وقذفهم بها إلى العوام في الكلمات والمحاضرات والخطب الجمعة قذف يقذفون بها العامة وهي لا تصح بزعمة نصرة الدين وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها لا يعرفون ما عند العام إذا ذكر له حديث جميل المنطق أو جميل الحسن فيه حسن للكلام أو حكمة إلا أن يهز رأسه موافق على الحديث ثم يذهب إلى أهله المسكين سمعت حديثا عجبا عن الشيخ أيوب المسكين ويحدث من أول إلى آخر وأهله يتلقونه ويذهبون في مجتمع النساء في التقاءهن في العصر أو غير ذلك تقول زوجي ثم تكتب عيدي للحديث تكتب المسكينة في الجوال تنشر لستين امرأة وهكذا ينتشر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم من غير أن يرجعوا للعوام للعلماء طيب فجزى الله خير لمن مسلم ونحن نتشرف بقراءة مصنفه هذا لنستفيد من علمه رحمه الله فنحفظ الصحيح الذي التزمه في كتابه ثقة بالله ثم بعلمه وقد قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وهو غني عن التعريف وهو تلميذ البخاري بل أن بعضهم من علماء المغاربة قدم مصنفه على البخاري لحسن سياقه فستتمتعون بالقراءة في صحيح مسلم لأنه يجمع لك المرويات تحت كتاب واحد من غير رواية بالمعنى ولا تقطيع للحديث مما يجعلك تعرف الزيادات الضعيف منها والصحيح وتكشف المبهم فتكشفه بالمفسر وتحمل المطلق على المقيد إلى غير ذلك مما تتمتع به معنا في القراءة من صحيح مسلم الذي له ميزة عن كثير من المصنفات التي صنفت في علم الحديث فرحمه الله وأجزل له المثوبة ونحن نرجو لمثل مسلم والبخاري نعم ولا نجزم أنهم إن شاء الله من أهل الجنة وكما قال بعضهم إني لا أغبط أحد يعني على فيلة امتلكها أو سيارة فارهة ركبها إنما أغبط أخا لي توفي قبلي ولو كان مصنف عظيم كمسلم أعلم رجاء من الله أن يكون من أهل الجنة هكذا أغبطه أما أني أرى رجل من جيراني قد امتلك سيارة أو امتلك عمارة فإن هذا حطام الدنيا وسينتقل إلى ورثته من بعده أما النعيم الدائم في جنة الخلد لقاء ما صنف هؤلاء من هذه المصنفات النافعة وأتعبوا أنفسهم رحمهم الله وكانوا من أهل العلم عند التصنيف ولم يتخبطوا في العلم خط عشواء ولكنهم من أهله رحمة الله عليهم ولم يصنعوا ما ذكره العلامة الألباني من نصحه لكتاب العصر بأن لا يتقمصوا شخصية العالم بأن يأخذوا علم غيرهم وينشروه على أنه علمهم هم فكان رحمهم الله لهم علم مستقل يدققون وينظرون فيه كما فعل مسلم في مصنفه هذا رحمة الله عليه وأجزل له المثوبة باب وجوب
الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله تبارك وتعالى ذكره يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين
أي يعطني الآن وجه الدلالة من الآية فإنه أظن أنه سيكون غير واضح عند البعض يقول ما دخل الاستدلال بهذه الآية فيما هو مسلم بصدده رحمه الله حيث أنه قال: واعلم وفقك الله أن الواجب على كل أحد عرف يعني من العلماء التمييز من صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لا من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقلين، وأن يتقي منها ما كان منهم عن أهل التهم والمعاندين أهل البدع. طيب، واستدل بهذه الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ. طيب، وجه الدلالة من هذه الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نعم، فتبينوا. ها، وجه الدلالة؟ لا، مو بهذا وجه الدلالة. وجه الدلالة
واضح.
إيه، بس وين وجه الشاهد في الآية؟ وجه الدلالة، هل بالمنطوق ولا بالمفهوم؟ شوف، هل استدلنا المسلم استدل بالآية بدلالة المفهوم ولا المنطوق؟ بدلالة المفهوم. يعني إن جاءكم ثقة بنبأ فاقبلوه، وحيث أن الثقة لا تعرفوه إلا بالدراسة فلا تروا عن المجهول لأنكم لا تعرفون أنه ثقة. قال ابن تيمية: وخبر المجهول موقوف لا يعتمد عليه. نعم، فإذا تبين أنه غير ضابط فهو يقدح في خبره، لأن هذه الآية لما قالت ثقة، لما قالت فاسق وقالت يعني المفهوم المخالف الثقة فاقبلوا خبره، الثقة يكون من جهتين، فقد يكون عدل لكن لم يضبط الخبر، فقال: شفت والله زوجة فلان عياذا بالله تمشي في السوق متبرجة، ونعرفه صادق دين لكن نعرف أنه يهم أحول ما يرى الناس على وجه صحيح، فنتهم في إيش؟ في الضبط. نعم، فهذا مقتضى الآية أننا ننظر في ضبطه وننظر في عدالته. طيب، أما المجهول فلا يقبل لأن المفهوم الخالف إن جاءكم ثقة ليس بفاسق فاقبلوه. طيب، يحتمل أن يكون فاسق ويحتمل يكون ثقة، وخبر من؟ المجهول. فتوقفوا لا تأخذوه. نظر كيف الدقة في استنباط مسلم من هذه الآية أن من كان لم يعرف يعني بالرواية ولم يكن من أهل العلم أو الرواية فإنه لا يقبل خبره إلا بتثبت مع صحة النقل. نعم، اقرأ.
وقال جل ثناؤه: ممن ترضون من الشهداء. وقال عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فدل بما ذكرنا من هذه الآية أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول،
صحيح،
وأن شهادة غير العدل مردودة. والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيهما، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم كما أن شهادته مردودة عند جميعهم.
احتراز من الإمام المسلم، وأنا ذكرت لك حتى تبني بنيتك العلمية على أسس قوية، كلما صنفت أو كتبت أو رجحت فتصور خصم لك يناقشك. فلان بعد ما استدل مسلم الآية وذكرنا وجه الدلالة سيأتي مسلم إيراد أيضا، ما هو؟ قال هذه الآية في أي شيء؟ فقد يقول قائل هذه الآية، نعم، قد يدعي مدعي هذه الآية في القضاء، لكن لا يمكن أن يدعي لقوله إن جاءكم فاسق بنبأ خبر. نعم، والشاهد حقيقة مخبر، فالشهادة تتوافق مع إيش؟ مع الرواية في أوجه وتختلف مع الرواية في أوجه. فتشترك الشهادة مع الرواية في أي شيء مثلا؟ قل أنت الصدق، وإيش؟ وهي العدالة، الضبط. نعم، فهما يشتركان في اشتراط هذا، يشتركان مثل الإسلام، العقل، البلوغ، العدالة، المروءة، ضبط الخبر، ويفترقان في الحرية والذكورية والعدد والتهمة كما قال النووي رحمه الله في الشرح. نعم، اقرأ.
ودلت السنة على نفي المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق.
نعم،
وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين.
طيب، الآن الصبي مثلا، هل تقبل روايته؟ تقبل روايته؟ قالوا يقبل تحمله في صباه إذا كان ممن يقدر على التحمل في صباه، كما قال: عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجه في وجهي وأنا ابن 5 سنين، فأخبر وهو ابن 5 سنين بحديث، وهو مج النبي في وجهه، وأظن أن سبب مج النبي في وجهه يعرف النبي من نفسه أن ريقه مبارك، فأراد أن يجعل بركة في وجه هذا الصبي الغلام تصيبه منه. نعم، فهذا تحمل الرواية ابن 5 سنين، لكن عند الأداء قالوا لابد من البلوغ لاكتمال العقل حينئذ، بل بعضهم جوز من أصحاب الشافعي رواية الصبي وقبولها منه في حال الصبع، لكن معروف من ذاهب العلماء مطلقا أنه لابد كما قال النووي أن يكون بالغا. وقد عرف ابن الصلاح العدل قال: هو المسلم البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، هذا العدل. طيب، الذي تقبل روايته. طيب، ثم استدل بحديث: من حدث عني بحديث يرى، وضبط بالفتح وضبط بالضم، ضبط يرى يظن، وضبط بأنه يرى أي أنه قد جزل. فعلى كل حال، فالرجل إذا روى الحديث وهو يعلم أنه كذب فقد حكم عليه رسول الله أنه أحد الكاذبين. نعم، فهو كذاب، وهذا من تمام الفقه، أو بل هو الحق، هو كلام رسولنا، ولا نحتاج إلى تزكية، فإن الحق ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك لم يقال ما الفرق بين أن تخترع أنت الخبر فتكذب على رسول الله، السامع سيظن منسوب إلى من؟ إلى رسول الله، ويرويه ويعمل به على أنه قال رسول الله، أو أنك تنقل خبر كذاب حديث موضوع ثم تقول قال رسول الله وأنت في الباطن ترى أنه كذب. فقد اجتمع فيه شيء هنا في التلقي، فكلاهما خبر كذب تلقي، سواء بالنقل عن غيرك وهو كذب وأنت تعلم، أو باختراعك للخبر أو اختراع الكذاب للخبر وروايته. في كلتا الحياتين خبر منقول متلقى عن الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه حديث، فلذلك حكم عليه الرسول أنه أحد الكذابين وأحد الكاذبين. فإذا كان ذلك كذلك، فتأتي الفتوى التي ذكرها أبو عمرو بن الصلاح، وهي على مقتضى هذا الأصل، فقال رحمه الله: ولا يجوز أن يروي الراوي الحديث الموضوع وهو المختلق المصنوع عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مع بيان كذبه. يقول: هذا الحديث كذب على رسول الله، وقد انتشر الوضع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد جيلين، كما قال: ثم يفشو الكذب، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، إلى أن قال: ثم يفشو الكذب. فكذبوا تارة للانتصار إلى أهوائهم. نعم، حتى في المذاهب قال: سيخرج رجل اسمه محمد بن إدريس الشافعي، يعني هذا الأحناف متعصبة خرجوا على من الشافعي، الضر على الأمة من إبليس، أشك أن هذا كذب على رسول الله لينتصروا للمذهب الحنفي تعصبا له. وكقولهم أيضا، نعم، من الباعة المفتونين ربيع أمة العنب والبطيخ، وكقولهم: لو كان الرز رجلا لكان حليما، وكقولهم: من أكل اليخنة دخل الجنة، ونحو ذلك مما كذبوا به على رسول الله لتروج صلى الله عليه وسلم بضاعتهم تارة والانتصار لأهوائهم تارة أخرى، بل التملق للأمراء أحيانا والكذب، كما كذب ذلك الذي قال فيه الأمير الذي كذب عنده أشهد أن كفاك قفا كذاب وهو مدبر، أنه روى الحديث الذي خرجه أبو داود في سننه وكذلك الترمذي في جامعه لا سبق أو لا سبق إلا في ثلاثة، في خوف أو نصل أو حافر، فرأى الأمير يلعب بالحمام ويطيرهم ثم قال أو جناح، حتى يحبه الأمير أنه روى له حديث يوافق ما يصنع الأمير، ولكنه غيب عن الأمير لو كان يعلم حديث خرجه أهل السنن. بعض أهل السنن رأى النبي رجل يتبع حمامة فقال شيطان يتبع شيطان، فالحمام يلهي عن ذكر الله، فلو روى له هذا الحديث لا خاف أن يعزله عن إيش؟ عن الرزق، ولكنه أراد ما في جعبة الأمير من دنانير، من أجل ذلك كذب على الرسول على رسول الواحد القدير صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يحل باتفاق العلماء. نعم، إذا لابد إذا رويت الحديث الضعيف الموضوع أقصد أن تبين، والحديث الضعيف كذلك. وبهذا الحد نتوقف ونبدأ في الدرس القادم بأخذ الحديث الذي قاله رسول الله، لكن قبل أن نغادر لابد من الكشف عن ما فيه السند. اقرأ حدثنا الحديث، ما ذكرنا سنده؟
حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة.
أبو بكر بن أبي شيبة تقدم معنا ثقة حافظ.
قال حدثنا وكيع
شعبة، وهو ثقة حافظ وشعبة تعرفونه، وهو
الحكم
وكذلك ثقة ثبت ربما دلس من عتب الكندي.
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى
وهو ثقة رحمه الله.
عن سمرة بن جندب
وكذلك سمرة بن جندب صحابي، والصحابة كلهم عدول حاء.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة
تقدم
أيضا، حدثنا وكيع
وتقدم
وسفيان
وهو الثوري ثقة حافظ ربما دلس عن حبيب هذا، نعم وهو ثقة مدلس، نعم
عن ميمون بن أبي شديد
صدوق كثير الإرسال.
عن المغيرة بن شعبة
قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب ننتقل الآن لدراسة سنن الترمذي، والحديث كما ترون صحيح، من حدث عني حديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وهو الذي خرجه مسلم في مقدمته رحمة الله عليه، وينتهي السند إلى من؟ إلى المغيرة بن شعبة. وعظوا بهذا الحديث ذلك الواعظ اللي يقول لكم ما أعرف الحديث موضوع لكن معناه صحيح، قل لابد أن تبين أنه موضوع، لا يكفي، نعم كما مر مريت على إنسان يعني